في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر، بقيت لنا هذه الألفاظ فقط، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. أما اضطر معناها ألجئ، ألجئ، ألجئ الشخص بمعنى اضطر إلى الشيء أي ألجئ إليه. وأصل الكلمة من الضرر، أصل الكلمة من الضرر. مثلا إنسان إذا قلت تفاعل مع الصبر، شو نقول؟ اصطبر، اصطبر، هي أصل الكلمة صبر، لكن أنت لما تفاعل هذا الصبر هذا شو نقول؟ اصطبر ولا لا؟ اختتم، هي أصلها ختم، اختتم، افتعل، لاحظت؟ كلمة الضرر وش تقول؟ اضطرر، المفروض هكذا تقول ولا لا؟ اضطر ولا لا؟ التاء ما تجيبش طاء، قال لك العلماء تقلب التاء طاء، لابد تقلبها، لاخاطش ما تقدرش تنطق بالتاء بعد الضاد، فقلبت التاء طاء. اضطر اي اصابه الضرر فالجئ الى شيء. انت متى تلجا؟ متى تلجا الى شيء؟ اذا اصابك ضرر، الضرر هذا يلجئك الى شيء. فمن اضطر شو معناها؟ فمن ألجئ، ألجئ، ومشتق من الضرر، والضرر هو النقص، النقص في الأموال والأنفس والثمرات، ومنه سمي الضرير ضريرا لأنه نقص بصره حتى ذهب، لا يزال بصره ينقص حتى ذهب، ضرير الأعمى. ويسمى الضرر أيضا ضرورة، يسمى الضرر في اللغة أيضا الضرورة أو ضرورة. وشاع لدى العرب استعمال الضراء في المرض، الضراء في المرض، مثل قول نبي الله أيوب قد مسني الضر، الضر بمعنى المرض. وقول عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء الفقر، والضراء المرض، والبأس وحين البأس الجهاد القتال، صابرين في هذه الأحوال الثلاثة. وتطلق العرب الضراء أيضا على السنة المجدبة، السنة التي تجدب ما فيهاش ثمار تسميها الضرر أو الضراء، ماشي. فقول عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي من ألجئ إلى أكل الميتة، أكل الميتة وما ذكر بعدها من الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأنواع الميتة المذكورة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه الأمور التي حرمها الله عز وجل، فمن اضطر إليها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ بمعنى غير متجانف في مخمصة، فمن اضطر في مخمصة تتشابه مع سورة البقرة، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي الجوع، المخمصة هي الجوع، فمن اضطر في مخمصة أي من اضطر في جوع أي ألجأه الجوع إلى أكل الميت، لكن الجوع درجة، درجات ولا لا؟ دركات الجوع ولا لا؟ ماشي دركات، كاين جوع يمكن أن تتحمل به، الآن أنت جائع لك، وإلا لماذا شرع الصيام؟ تخيل غير يأذن الفجر قاعد الناس تأكل الميتة، قال أنا جعان، يلحق الظهر قاعد تروح تأكل الميتة، لا، الجوع دركات، الجوع الذي يؤدي بالشخص إلى الهلاك، الذي يؤدي بالشخص إلى الهلاك خلاص راح يموت. أما مجرد الجوع ولا شدة الجوع ليست مبيحة. منين جبنا هذا الشر؟ كلمة اضطر، كلمة اضطر أي هناك ضرر قد لاحق بالشخص، وهذا الضرر سببه له الجوع، فهمه. فليس كل ضرر، هذا أيضا تدرسونه في متى يجوز للشخص أن يأكل من البستان، من بستان غيره. المسافر، مسافر يكون مسافر ويمر ببستان، هل يجوز أن يأكل؟ قالك إذا كان خشي على نفسه المرض والموت من شدة الجوع فهذا يأكل طبعا، ولا يخبئ شيئا، يأكل بمقدار ما يذهب الجوع ويقيم صلبه، خلاص شحته يتعمر ويزيد يعمر، لا، يأكل بمقدار ما يقيم صلبه وينصرف. فهذا الأمر ننظر اللي موكل لتقوى الشخص، لما كان يخشى الله فإنه لن يتوسع. إذن فمن اضطر أي أصابته الضرورة على الجوع، في مخمصة، جبناها من كلمة مخمصة. فمن اضطر في مخمصة، طبعا لأن كلمة اضطر تدل على أنه هو الذي يلجئك، حتى صارت العرب تستعملها في الإلجاء والتضييق، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أهل الكتاب في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق، ما تخلوهمش يمشوا في الوسط. الوسط هذا دلالة على العزة، فمن أحكام أهل الذمة من المواثيق أنهم لا يمشون في وسط الطرقات، في وسط الطرقات، إنما يمشون في جانب الطريق. ومنه قوله سبحانه: ومن كفر قال، شو أعطيني الآية من أولها، من أول الآية: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. مش معنى أضطره إلى عذاب النار؟ بمعنى أضيق عليه جميع السبل، فلا أهديه ولا أوفقه ولا أي شيء حتى يلج النار. هذا معنى أضطره، أي أضيق عليه الأشياء. إذن قلت توسعت العرب في استعمال هذه الكلمة أضطر، مو بالضرورة يكون فيه ضرر. العرب توسعت حتى صارت تستعملها في كل إلجاء. ما اضطرك إلى أن لا تأتي؟ ما اضطرك، أي ما هو الشيء الذي ألجأك إلى أن لا تأتي فتذكر العذر. المخمصة قلنا هي الجوع، هذا هو الجوع. ومنه الخمصة مقابل البطنة، شتوى الإنسان إذا أصابه الشبع، إذا أصابه الشبع وش نقول؟ أصابته بطنة. والعكس الخمصة، الخمصة هي الجوع، الجوع الذي يصيب الشخص. ومنه قوله سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الظمأ هو العطش والنصب هو التعب، ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقطعون ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني ما من تعب، ما من جوع، ما من عطش يصيبك في سبيل الله لك به عمل صالح. ومنه الحديث المعروف في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا. شو معناتها خماصا؟ تقول لي جياعا، منين جاءت؟ من المخمصة. المخمصة هي الخمصة مقابل البطنة. قد يتساءل أحدنا يقولنا: لماذا سمي باطن القدم؟ اشترج لك ما دق منها، ما دق منها، جهة تحت السفلى فيها جهة خشنة وفيها جهة دقيقة، هذه التي تدل على كمال الخلق تعالى الله عز وجل، لأنه هذه بمثابة، علاش الإنسان اللي تكون عنده رجل مستوية هذا يعتبر عيب، يسموه رجل بلا ما يروحش ما يروحش لك، وين ما يروحش قالك ما عارفه. هذه من الحذف المعروف من البلاغة، أنك تحذف، فإذا حذفته عرفته، الحذف الذي يدل عليه الدليل باينه ولا لا. فهذا يسموه بمثابة تاع السيارة، هذا زرماتيسور التي تحمل السيارة، هذا هو. فهذا فيه حكمة من وجود هذا التجوف تحت الرجل، ولكن تلاحظون أنه دقيق ولا لا؟ دقيق، مو خشن أسفل الرجل، حبت الرجل كبير لا مدى بيه سيد. هذا لماذا سمي أخمص؟ يسمى الأخمص والأخمص، منه البيت المعروف: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، يعني برجلي أطأ النجم. أخمص هذا تاع الرجل هذا، لماذا؟ لأنه خلاص يعني دقة دقة، كأنه شبه بالشخص الذي يجوع فدق بطنه، صح لا؟ شبه، شو العرب كيف تسمي الأشياء، شبه بالحيوان الضامر، الضامر هو الذي دق بطنه، فهم هذا هو الضامر، شبه بالحيوان الضامر بسبب الجوع. فمن أشمات المخمصة، فمن اضطر في مخمصة، لو كان واحد يقول لك قرأها لي بتعبيرك تقول فمن ألجأه الجوع برك، لا لازم تقول الجوع المضر، ها هو كلمة تجيب طرة تحطها. فمن ألجأه الجوع المضر، والمضر الذي يمرضك أو يهلكك، غير متجانف. غير متجانف، كلمة المتجانف مأخوذة من الجنف وهو الإثم الميل، وهو الميل، ومنه قوله سبحانه وتعالى قد مر معنا هذا اللفظ في سورة البقرة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. هذه في الوصية، جنفا أو إثما. شو الفرق؟ لأن الإنسان قد يغير، يجوز لك تغير الوصية، وصاك تفعل شيء، تفعل ما قاله الموصي، لكن يجوز لك التصرف في حالتين: في حالة الخطأ، خطأ أن راح خرج أكثر من الثلث، خطأ أن راح أوصى لوارث، فهم على مذاهب، أو لا لتعمد. فمن خاف من موصي جنفا أو إثما، متعمد أراد أن يحرم فلانا أو كذا أو كذا، فمن خاف من موص جنفا، هذا خطأ ميلا عن الحق، أو إثما، فكلاهما سواء كان متعمد ولا مخطئ، وش نقوله، حق ولا ميل عن الحق، ميل عن الحق، فسماه الله عز وجل الخطأ ميلا عن الحق، فغير متجانف لإثم. والمقصود أن ما حرمه الله عز وجل على العبد من الأطعمة التي رأيناها بتفصيلها لا يحل للعبد أن يقربها ويأكل منها إلا في حالة الضرورة، بمعنى أنه خشي على نفسه الهلاك، لكن لا يجوز له أن يتعدى الضرورة فيأكل أكثر مما يقيم صلبه، لابد أن يأكل ما يقيم صلبه خلاص. لذلك قال في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ بمعنى ليس هو الذي يقصد الضرورة، مش أنت تقصدها، بعض الناس ربما يقصد الضرورة ويقول لك ضرورة صح، فلا تقصد أنت الضرورة، دع الضرورة هي التي تأتي فتلجئك، ثم إذا أخذت من هذه الضرورة هل تتوسع؟ منين جبناها؟ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. فكانت من ثم القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات، من قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. منين جابوا الضرورات تقدر بقدرها؟ من غير باغ ولا عاد، يعني لا أنت، ليس أنت التي تذهب إلى الضرورة، وليس لك أن تتوسع في الضرورة فتفوت الحاجة التي شرعت من أجلها إباحة هذه الضرورة، مفهومة إن شاء الله. فمن اضطر في مخمصة، في جوع مضر، غير متجانف أي غير مائل لإثم، أي لا يتعدى، لا يتعدى وليس هو الذي يقصد هذه الضرورة، فإن الله غفور رحيم. لمن؟ له. فإن الله غفور رحيم أي له ذلك الفعل. هذا فيما يخص شرح الألفاظ، أظنها مفهومة: حرمت عليكم الميتة شرحناها، والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنطة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع شرحناها، ما أكل السبع، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، توقفنا عند الذكاة من ناحية اللغوية والشرعية دون تفاصيل الذكاة لأن عندها شروط، إلا ما ذكيتم. بعدين وأن تستقسموا بالأزلام، شو ما تستقسموا أي تطلبوا القسم، تطلبوا الحظ، تطلبوا الرزق، تطلبوا القدر، باش بالأزلام تطلبون قسمكم، القسم هو ما حظك في هذه الحياة، حظك نصيبك في هذه الحياة. فهم حتى سبحان الله اليوم لما يبيعوا القمار، أوراق القمار، وش يسموها؟ ليا نصيب، بالشام يسموها ليا نصيب. لماذا؟ لأنه لما ينادي يا نصيب يا نصيب، أو يسجل نصيب دوك يجي يا نصيب يا نصيب، فسميت اليا نصيب. فتلاحظ أن استقسام مش استقسام، نصيب، هذا استقسام، يطلبون نصيبهم من قدر أو رزق أو غير ذلك. استقسموا بماذا؟ بالأزلام، والأزلام شرحناها ثلاث أنواع، وما ذبح على النصب، قلنا النصب هي الأحجار والأصنام والأخشاب التي توضع شعائر لغير دين الله، فما ذبح لها أو عليها فلا يؤكل منه. اليوم يئس الذين، ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي أن ترجعوا إلى دينهم أو أن تشابهوهم في هذه الأشياء، مفهوم؟ يعني التوحيد نحي ومرر، يعني أن نرجع إلى الشرك غير مساواه. إحنا خالفناكم في الميتة، في الميتة وما تتوابعها. أما الشرك أن نعود إلى الشرك، يئس الذين كفروا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أو في أرضه. ثم اليوم يئس الذين كفروا فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن تمام هذا الدين وكماله أنه راعى مصلحة العبد حال الضرورة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة فنتحدث عما تناولته هذه الآية من باب الأطعمة. إيش هذا النصب؟ هذا من النصب يا أخي. وكنت تذبح حاجة على هذا ما يجيش تأكله، ما يجيش تسبه. ما تناولته هذه الآية والتي طبعا بعدها، أو هذه الآيات نقول، لأن الآية التي بعدها كأنها تتم لها. ما تناولته هذه الآية من باب الأطعمة. لا شك أن باب الأطعمة، كتاب الأطعمة في الفقه من أوسع الأبواب وأنفعها، هذا لا يختلف فيه إنسان. لماذا؟ لما في الأطعمة من آثار تعود على سلوك العبد أولا، تدل تعود على سلوك العبد الأطعمة، وأيضا على صحته، أي صحة بدنه، على حياة قلبه، على استنارة بصيرته. يعني الإنسان الطعام له أثر في على قلب العبد وعلى فكره وعلى سلوكه وعلى صحته. ولو لم يكن في الأطعمة إلا أنها شرط، أن حلها شرط في إجابة الدعاء لكفى، بلا ما يضرنا، بلا ما ولا شيء. أطعمة من موانع، أو حرمة الأطعمة من موانع الدعاء. تعرفوا الحديث، حل المطعم والمشرب لكفى. فالإنسان لابد عليه أن يعتني بطعامه وشرابه أيضا. ذكرنا لكم مرة أن الإنسان قد يغفل عن هذا لجهله، كالذي سئل عن ذبح الدجاج بالمكنة هذه الكهربائية، بالكهرباء، ذبح بالكهرباء. طبعا هي مسألة، سبحان الله العظيم، مسألة. لكن هذا كان متأثرا بواقع المسلمين المر، فصار يصرخ: أنا أسألوني عن من يذبح في الكشمير شيشان، ما تسألونيش عن الدجاج، اسألوني عن من يذبح. طبعا هذا الكلام في ظاهره مما يثير النفوس. طبعا عادي، يعني بدأوا يكبروا عادي، يعني بدأوا يكبروا عادي، كأنه قال حكمة، وهذا في حقيقة جهل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحل مطعمه ومشربه، إذا كلا الحلال أجيب دعاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تنصر هذه الأمة بضعيفها، بضعفائها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. فربما ينصرك الله عز وجل بهؤلاء الضعفاء الذين الآن يسألون عن طعامهم وشرابهم. فلابد الإنسان يعطيها نصيبا عظيما من الأحكام. طبعا هذا موطن وتفصيلها في كتب الفقه. نحن نتناول هذه المسائل تاع الفقه على ضوء هذه الآية، على ضوء هذه، لا نأتي على الترتيب الفقهي، نأتي على هذا الترتيب الذي ذكر في الآية. ماشي، لا سنعطيكم تقسيم بعدين نلخص هذا التقسيم. احنا لما نملي عليكم الآن التقسيم هذا في الأطعمة، ونشرح مع أثناء ذلك، نأتي بعدين على تلخيص لهذا التقسيم. اعلم أولا أن الأطعمة أو المحرم من الأطعمة، نوعان. الأصل أنهما نوعان: محرم لوصف لازم له، محرم لوصف لازم. شو يقابل الوصف اللازم؟ الوصف العارض. يعني كاين وصف لازم للشخص، وصف عارض، مثال زعما كلامك وبصرك، هذا وصف لازم لك. لكن المرض وصف عارض يأتي ويروح. كاين أشياء حرمها الله عز وجل لذا محرمة لوصف لازم لها، كخبثها، لأجل خبثها، الخبث المقابل للطيب، الخبث المقابل للطيب، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أشياء حرمت لوصف لازم لها، متى وجدتها حرمها. كان أشياء لا، النوع الثاني محرم لوصف عارض، بمعنى هي مباحة، هي مباحة ولكن حرمت لما تعلق بها من حق لله أو العباد. نعطيك مثلا هذه، هذا الخبز، هذه التي تتخيلها الآن أنت بيدي، تخيلها الآن بيدي، الخبز حلال لا حرام؟ ميتة، ميتة ولا شيء ميت؟ مش ميتة، خنزير، تخيل خبز خنزير، ما هوش خنزير، هل هو منخنقة؟ أنا كنت دير لا متردية ولا منخنقة ولا أي شيء. فالخبز هذا لا، ليس فيه وصف يؤدي إلى تحريمه. لكن هذا الخبز سبحان الله الآن محرم، سرقته، سرقته، شو صار؟ صار محرما لوصف لازم له لا لوصف عارض لأنه مسروق، كأموال الربا، أموال الربا. شوف الآن هذه، هذه العشرة آلاف مثلا حلال سبحان الله، هذه حلال، لو أنت تأخذها مني عن طريق الرشوة أو الربا شو تصير؟ حرام سبحان الله، تتعجب، لوصف لازم واخترت تنتقل هايك. هايك مثلا عشرة آلاف، مثلا عشرة آلاف حلال، أعطيتها له على سبيل الرشوة وشلت حرام. هذاك السيد، هذاك السيد اللي دكا عنده عشرة آلاف تاع حرام، يروح يشري بها حاجة عشرة آلاف، هذاك البائع اللي باع ليش يشرى من عنده؟ البائع وش ولت عنده ذيك العشرة آلاف؟ حلال، خاطرك امتلكها عن طريق البيع، يروح يدير بها حاجة حرام، تولي حرام. سبحان الله ذي العشرة آلاف عجب تاتا، صح ولا لا؟ ايه، ما يطردخوش يا فادي. فهمنا يا اخوانا؟ اذا الشيء كان نوعان، محرم لوصف لازم كالميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله، كان لا وصف، محرم لوصف عارض. الميتة، الميتة مهما وين ما وجدتها، وين ما وجدتها، سرقتها ولا اشتريتها ولا استأجرتها، لا تباح. مفهوم؟ عرفنا التقسيم، وصف لوصف لازم لوصف عارض. لذلك يفسر طبعا هذا ضاب، يفسر العلماء قوله عز وجل سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يفسره بالنوعين. الطيبات يقول لك يمكن أن تطلق على ما يقابل الخبيث، فتخرج الميتة والدم ولحم الخنزير، الشيء النجس تأكله، لا طيبات. ويطلق أيضا على ما طاب كسبه، وإن كان هو طيب، طيب الأكل، طيب الأصل، يعني ثمار طيبة، تمر طيب، وطيب الكسب، ما هوش نجس، ما هوش ميتة، ما هوش دم، لكن طريقة نيله كانت محرمة. كلوا من طيبات، أي طيبات في الذات أو طيبات في الكسب، عرفنا طيبات في الذات أو طيبات في الكسب، فيشمل الأطعمة التي حرمها الله عز وجل لأجل وصف لازم أو لأجل وصف عارض. يتناول النوع الأول، شو هو الوصف اللازم؟ كتاب الأطعمة والصيد، الأطعمة والأشرب، كيف نقول الأطعمة معناتها الأشرب؟ فهم هنا دير حاشي، كتاب الأطعمة دير حاشي. الأطعمة جمع طعام، والطعام هو في الأصل كل ما يؤكل، كل ما يؤكل طعام، هذا معروف. لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات، في تهذيب الأسماء واللغات كتب جيد، يقول في الجزء الثاني رحمه الله تعالى من كتابه، يقول وقد قال جماعة من أهل العلم إن الطعام يطلق أيضا على الماء، على الماء يسمى طعاما، واستدلوا بقول عز وجل سورة البقرة، إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، استدلوا بهذا. بعضهم يأبى يقول لك لا، يطعمه هنا بمعنى يذوق، طعمت الشيء بمعنى ذقته. واستدلوا أيضا في الحديث الذي رواه البزار والدارقطني والبيهقي وأصل الحديث صحيح مسلم دون هذا اللفظ. قال في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري لما أسلم، كان قصة إسلام تناولناها لما ذهب إلى مكة وأسلم، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فجهر بالتوحيد فضربوه حتى أدموه، ففر إلى الجبل بمكة فصار ما عنده ولا شيء يأكل، صار يشرب فقط من ماء زمزم، يشرب من ماء زمزم. زمزم قال حتى تكسرت عكن بطني، العكن البطني بمعنى صارت بطنه طبقات، عنده طبقات شمات من قطر السمن، سمان قال لك سمنت حتى تكسرت عكن بطني، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها مباركة، إنها طعام، إنها شفاء سقم. زاد عند البيهقي وغيره وطعام طعم، إنها شفاء سقم وطعام طعم. إذن ماء زمزم طعام ولا لا؟ فهذا مذهب بعض العلماء قالوا يطلق الطعام أيضا على الأشرب. لذلك لما تدرس أنت آداب الطعام تدرس مع آداب الشراب، لما تدرس كتاب الأطعمة كان يقول كل الأشربة وكان ما يقولش الأطعمة تدخل معها الأشربة ماشي. كتاب أو النوع الأول الذي حرمه الله عز وجل لوصف لازم له يتناوله بالبحث شو كتاب الأطعمة والأشربة وكتاب الصيد، هذا تدرسه. هذا النوع الثاني لا، تدرسه في كتاب البيوع، ما حرم لأجل عارض هذا كنت تتناوله في كتاب البيوع وغيرها، ما هي البيوع المحرمة، ما هي الأشياء التي لا يجوز لنا فعلها حتى لا يكون الكسب محرما. ماشي، إذن عندنا نوعان الأطعمة. الآن خلوكم الآن من كتاب البيوع، ما حرم لوصف عارض دعوكم منه، الآن نتحدث عن الأطعمة التي حرر الله عز وجل لوصف لازم. فهذه الأطعمة نوعان أيضا، انتبهوا الآن، يعني بعد أن تبدلوا التلخيص على التقسيم تاعكم، الأطعمة في ذاتها نوعان، فالأطعمة نبات وحيوان، نبات إما تكون من النبات أو تكون من الحيوان. فيتناول الفقه بيان أحكام النبات والثمار، طبعا كي يقول لك النبات والثمار سواء بقي على أصل خلقتها وهو يسمى بالجامدات أو ما اتخذ منه عصيرا ويسمى بالمائعات، ما في نسمى الجامدات والمائعات. مثال العنب جامد ولا مائع؟ جامد، إذا عصر وصار خمرا صار مائع، صار مائعا، فهذا نبات يدخل في النبات. هذا يتناوله القرآن والسنة في بيان الخمر، حكم الخمر، في بيان حكم الخمر يتحدثون عن ما حرم من النبات، وهذا سنتناول إن شاء الله في الآية رقم 90. الآية رقم 90 يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سنتناول إن شاء الله في شرح الآية رقم 90. رقم 90 وش بقى لنا إذن؟ مادام ما حرم لوصف عارض خرجته باش بكتاب البيوع، بقى لنا ما حرم لوصف لازم الأطعمة. الأطعمة قسمها النبات وحيوان، النبات خرجناه قلنا سندرسه في تحريم الخمر عند الآية 90، وش بقى لنا؟ الحيوان. ماشي، الحيوان ينقسم أيضا، غير نقسمه اليوم، الحيوان ينقسم إلى بري، إلى بري مش بري، إلى بري وبحري، إلى بري وبحري. أما الحيوان البحري فسنتناوله إن شاء الله في الآية رقم 96 عند تفسير قوله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، هذا أو يثني أو يمتن متاعا لكم وللسيارة. مش بقنا إنه خير من درس سوال وجرح، هاي خلاص ما نتناول هذه في الآية 96، صيد البحر نتناول في الآية 96. شو بقى لنا؟ الحيوان، شوف الأطعمة اللي هي حيوان بري، فالبري ينقسم إلى قسمين، البري تقسيم هذا مهم باش تتصور الفقه، تتصور الفقه. أنا لا كيف، لأنه المعلومات كثيرة، أنا كيف سأنقلها، لازم ندير لها أسهم. شوف المحرم من الأطعمة، محرم لوصف عارض، محرم لوصف لازم. العارض روح كتاب البيوع، قال وصف اللازم وهي الأطعمة، بين قوسين أطعمة إلى نبات وحيوان. النبات درس رقم 90، قال لك الحيوان، الحيوان إلى بري وبحري، البحري روح، روح الآية 96 سندرسك إن شاء الله تعالى بتفصيل. قالت النووي الحيوان البري، البري إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه، كان حيوان تقدر عليه، هذا لا تحل، لا تحله إلا الذكاة، تقدر عليه إيش معك تحكمه، هكذا تقدر تحكمه فهم. أما كان حيوان لا تستطيع أن تصل إليه، لا تستطيع أن تصل إليه، هذا غير مقدور عليه، كيف نصل إليه؟ باش بالصيد. إذن المقدور عليه وبابه الذكاة، وغير المقدور عليه وبابه الصيد. الصيد ستتناوله الآية الرابعة، الصيد ستتناوله الآية الرابعة. أحل لكم اسألكم ماذا أحل لكم اليوم، قولوا أحكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله يعني. وش بقى؟ حيوان البري مطلقا ولا المقدور؟ هذا الذي تحله الذكاة، فهمنا؟ هذا تتناول هذه الآية، إلا ما ذكيتم ولا بد من تذكيتهم، فهم هذا، هذا كتاب الأطعمة ماشي، هذا تلخيص لكتاب الأطعمة. مش كح تقرأ الآن، كح تقرأ جزء من 63 جزء من كتاب الفقه. مسألة الرابعة، تصورنا المهم يعني الحمد لله راه الآن هنا كتاب الأطعمة رموزع في القرآن بترتيب محكم. المسألة الرابعة هي اختلاف في الأطعمة، الاختلاف في باب الأطعمة، هل هناك اختلاف؟ نعم، الخلاف بدأ من وقت الجاهلية، لا شك أن هناك فرقا بين نظام الجاهلية ونظام الإسلام في باب الأطعمة، لأن نظام الجاهلية بعد كي يقول لك شو الفرق، قل له كالفرق بين الليل والنهار، كالفرق بين الظلام والضياء، هذا هو الفرق. عيب المقارنة بين منهج الإسلام في الأطعمة ومنهج أهل الشرك والأوثان في باب الأطعمة. لماذا؟ لأنهم كانوا يحللون ويحرمون على حسب مصالحهم وأذواقهم وشهواتهم، وهذا تكلمنا عنه أو أشرنا إليه في بداية السورة، قلنا كيف جاءت سورة المائدة، ما هي المواضيع التي تناولتها. كانت تملي عليهم هذا الأمر الشياطين، شياطين الإنس والجن، علاش تسموا في الأنعام، سميت بسورة الأنعام، وكثيرا أو كثر الكلام عن الأنعام، حتى سورة المائدة تناولت جزءا منها. أمر خطير، يعني إنسان يجي يضع نفسه في منصب الله عز وجل في التحليل والتحريم، لذلك كثر الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله في هذه السورة، لأنهم حكموا آراءهم وأذواقهم وما أملته عليه شياطينهم من الإنس والجن. أما منهاج الإسلام فهو قائم على دفع المضار وجلب المنافع، قائم على هذا، كل ما حرمه الله فهو ضار، كل ما أباحه الله فهو نافع، سيأتي تفصيل هذا. لذلك أنكر الله عز وجل على أهل الشرك فقال كأنه مناظر، قل هلم شركاءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، ما ينجبون قعدوا ونشوف لماذا حرمتموه. كانت القاعدة إذن الكلية في الإسلام شو؟ كلية، قاعدة كلية عامة، وصارت من معالم الفقه الإسلامي، صارت قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل على تحريم. فأنا لست مطالبا بأن أذكر لك الدليل على تحريم السلحفات، لو سألتني سلحفات، سلحفات أكل السلحفات طبعا ليك، أنا ما ناكلش أكل السلحفات، على القاعدة جائز، جائز أكل السلحفات طبعا احنا نستبعده. لماذا؟ لأننا لا نعيش المعيشة تاع بعض الناس، حتى بعض الناس يسألون، حتى أنا احنا كليناه في صغرنا، لما كبرنا صرنا نسأل كيف يستباح هذا الحلزون الذي كنا نأكله قديما، طبعا كيف نذبحه، وش عم يجيب حلزون ديروا القبلة، خاصة يجيوا الأخرين هذوك اللي يحبوا يوضيوا يحب يوضيو يوضيو الكباش، هضر مع عليهم مرة كيش راح يوضي شحال هزون تحير يتيمم بحال هزون ياك اش نهار يوضي كبش. شفتوا انت شي واحد كبش يتوضى؟ قلت لكم انا كاش نهار يصلي بين هذاك الكبش. اسمع مصيبة هذا اللي يؤكل، كاين اشياء كثيرة تؤكل انت تستبعد الشيء غيرك لا يستبعده. شفت هذا الجمبري، هذا الجمبري الذي يباع عندنا بمبلغ طائل غالي، لا لو اخذته الى بعض الاماكن يعفونه، يقول لك انه صرصار البحر، صرصور البحر هذا قللوا كما قلت على البحر، لا يؤكل عند بعض الناس يعافوه، يقول لك يعافونه. حنايا عندنا من اشهر المأكولات، والعكس بالعكس، لو تروح مثلا غير الجنوب تصيبوا هكذا يحكم عادي، شرشمان هكذا يجوزوا عادي، شرشمان هذا مثل الزرزوميه على قراءه زرزوميه وقراءه زرزوميه، لكن هذا مش الوزر، هذا شرشمان ابيض ان شاء الله يعني ابيض، جوزوا هكذا عادي عادي يحكموا هكذا في القطب ياكلوا. احنا لك اضطر ما ناكلوش، اضطر في مخمصة ما نأكلوش. كاين الناس هكذا. إذا شو مسألة سنأتي إن شاء الله تعالى نأتي إلى مسألة، ما ضابط الاستخباث؟ كاين الخبائث، قالك ما هو ضابط الاستخباث؟ هذا سنأتي عليه إن شاء الله، برك ذكروني. فنلاحظ أنه الأصل في الأشياء الإباحة، ليجي يقول لك حرام أعطيني الدليل، فهم أنت أعطيني الدليل، أنا لست مطالبا بالدليل، أنت المطالب بالدليل، قلت شيء حرام أنت مطالب. وتدل على هذه القاعدة طبعا آيات كثيرة في القرآن كنا تناولناها في تفسير سورة البقرة، من أشهرها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم أي ملكا لكم، ويمتن الله عز وجل علينا أقصى غاية الامتنان أو أدنى غاية الامتنان الحل، لا أدنى غاية الامتنان الحل، أقصى غاية الملك حل الانتفاع أيضا. فليجي يقول لك باللي حرام، قل له هات الدليل، الله عز وجل في القرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم لتنتفعوا به. آية أخرى قوله عز وجل وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ما هو الشيء الذي يحتاج إلى التفصيل؟ الأصل أو ما جاء على خلاف الأصل؟ الأصل هل يحتاج إلى تفصيل؟ لا يحتاج إلى تفصيل. فلما فصل الله ما حرم دل على أن الحرام خلاف الأصل، مفهوم هذا؟ لكم معايا؟ الله قال قد فصل لكم ما حرم عليكم. لو كان الأصل هو التحريم لماذا يفصله؟ يفصل لنا الحلال، بين لنا الحلال ما دام الأصل هو التحريم، لكن لما كان الأصل هو الحل احتاج الأمر إلى أن يفصل في الحرام. اتفقنا؟ ما فهمتوهاش هاك مديروا قاعة قلت على المؤتمر أكون معايا ولا لا؟ دايما كيتسب التفصيل، التفصيل دايما يكون على خلاف الأصل، ليجيك بخلاف الأصل يفصل لك، لكن ما جاء على أصل يحتاج إلى تفصيل. صح. نعطيكم مثال، 3+3 شحال تساوي؟ شحال تساوي؟ 6. خلاص هل نفصل خلاف الأصل؟ لا، نفصل لك الأصل، 3+3 تساوي 6، خلاف الأصل واسع. هتخيل تروح تعلم دراري صغار 3+3 ما تساويش 4 وما تساويش 5 وما تساويش 3، يكبروا دوك دراري يروحوا يخدموا ويديروا دوك مازال لك اقعد تعلم تفهم. صح. كذلك ما مر معنا ذكرنا الحديث هذا، حديث سعد بن أبي وقاص أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرمه الله من أجل مسألته. شو تفهم؟ شو تفهم؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة لأنه حرم لأجل مسألته، فالإنسان ما يسألش عن الحرام، ما يسألش عن ما حكم الشيء لأنه على أصل إحلال، تسأل عن إذا حرم لك شيء ما جاء على خلاف الأصل هو الذي يفصل. طبعا يدل على هذه القاعدة ما ذكرنا، واستثنينا قلنا حتى يأتي الدليل على أنه محرم. والشيء الذي يدل على تحريم الأمور أمران اثنان. الأمر الأول، أعيد القاعدة، الأصل الأشياء إباحة حتى يأتي الدليل. هنا في هذه القاعدة عندك شطران، الشطر الأول الأصل الأشياء الإباحة، جبنا الأدلة بقى حتى يأتي الدليل. ما هو الدليل الذي يأتي للاستثناء؟ أمران. الأمر الأول هو النص الصحيح، لابد يكون هناك نص صحيح، شيء نص ضعيف، فإذا ثبت النص وجب المصير إليه. أكاشنا لا يبقاش الإنسان يستمسك بالأصل، يا أخي ورد النص، الأصل في الأشياء الإباحة على ضوء الآية التي درسناها، إلا الميتة ولحم الخنزير والدم وما أهل لغير الله به وغير ذلك، ماذا جاء النص؟ الأمر الثاني لا، القاعدة الكلية العامة أن كل، شوف جيدا انتبه مش ما يلبسوش عليك أمرك، كل ما كان ضررا محضا، ضررا محضا أو غلب ضرره أو ساوى ثلاثة، كان ضررا محضا أو غلب الضرر المنفعة أو تساوت الضرر والمنفعة، هذا يحرم. مش ما يجيش إنسان يقول كاين أشياء أي تضر، يقول لك الضرر نتاعها ضئيل جدا أمام المنفعة، مفهوم؟ الضابط، الضابط تاع الضرر متى يحرم؟ الضرر يحرم إذا كان ضررا محضا أو ساوى المنفعة أو أكان أكثر من المنفعة، هذا يحرم، لا يحتاج إلى نص. متى ثبت الضرر؟ اكتشاف علمي أن هذا، طبعا شيء نظرية، بل تكون أمور بديهية، شيء نظرية، النظرية تتغير، اليوم ما ثبت نفعه غدا نكتشف أنه يضر، لا شيء يعني واضح تماما، مثل ضرر التدخين مثلا، هل يشك فيه عالم؟ هل يشك فيه إنسان يعني عاقل؟ لا يشك فيه حتى واحد. يقتل كل عام أكثر من مليون ونصف، مليون شي مليون ونصف، شي مليون عبد ونصف عبد، نص الأولاني بطل يموت، مليون ونصف مليون، مفهوم صح؟ ما كان ضررا محضا زيد غلب أو ساوى المنفع، هذا يحرم. طبعا لا شك أن هذه الأمور ترجع إلى أهل الاختصاص والبحث، شي هكذا بك تتكلم، لكن وش معناته؟ ما غلب منفعته ضرره يسير يذوب في هذا، لا يحرم. هذه نقول لك علاش، كي ما يثبتش النص، كي ما يثبتش، لا ثبت النص، اذا ثبت النص انا نجزم بلي كل شيء حرم الله فهو ضار، انا اجزم بهذا، كل شيء ثبت عندي النص انه حرام ضار، لكن الان شيء ما ثبتش فيه نص بحث، اذا غلب ضرر وكان هذه كان ضررا محضا فيش اشكال، غلب ضرر فيش اشكال، بقات ربما تخفى على الانسان هل استوت المنفعه مع المصلحه مع الضرر، هنا يحرم أيضا، لأن جلب المصالح، دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. لذلك نرى الفقهاء يا أخوانا، نرى الفقهاء في باب الأطعمة يختلفون في بعض الفروع وإن كانوا اتفقوا على الأصل. الأصل شوف سبحان الله كين أصول اتفقوا عليها، الأصل الأشياء الإباحة، هذه الأئمة الأربعة أو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة و تلاميذهم وأتباعهم أن هذا أمر معروف.
الديون كما تعلمون من أعظم الحقوق، الديون من أعظم الحقوق صح، والديون قسمان، ديون العباد وديون الله عز وجل، مو هيك؟ ديون العباد مثل القرض، القرض دين، ديون العباد سلفت أو مهر النفقة المؤجل، تعرفوا احيانا النساء يؤجلن مهورهم، تقول له اطلب منك كذا مؤجلا، ما بعقلك منهم بك، فمات فهنا صار عليه دين لزوجته، مهر تاعها ما زادت ثلاث اشهر، دين ماشي دين، دين اذا كالارض والصداق المراه المؤجل، طبعا هذا ديون العباد. وكما قلت نرجع لمسألتنا، بمجرد موته المسلم ينقضي أجل الدين، بمجرد موت المسلم ينقضي أجل الدين، دين تأخلص حل، مش ماذا حل؟ سلف لك أنا دراسة، يضرب لك مثلا 50,000 ألاف الشهر تقدم لي ما هيك؟ ألاف الشهر عادي ناس. مات أحدنا أنا ولا أنت واحد مات غير مات أحدنا انقضت مدة الدين حل الدين خلاص نجي لأهلك السلام عليكم بارك الله فيكم فلان الميت أنتم كنتم سألوا وقتش قالت مع قبلك على 3 أشهر اصبر على 3 أشهر لا فهم لا اصبر حتى تجي نحن نصبر ما نحضروا التقاضي الأحكام عند التقاضي عند التقاضي بالراسل نحضر عند التقاضي الحقوق يقول الحقوق ماذا تقاضي عند القضاء شو ندير قال حبيت ما ليش بعقلكم هذا بالراسل لكن عندك الحق تقولهم دك تعطوني مالي الحقوق لماذا متعلقة بتركة الميت حقوق متعلقة هم تفهمنا الأصل هذا هو غير يموت واحد فيهم وشنو حل الدين شو هذا حل الدين يعني حان وقته حلول في الحلول الاتحاد الصوفية حلول بمعنى حلول بمعنى انقضاء الأجل حل الحال من الحال ها قل في كل حال شو هذا الحال في الوقت الآن الآن عرفنا الحلول حل الدين بعض العلماء قالوا الصحيح بعض العلماء قالوا لا ينقضي الدين إلا بشرطين مش مطلقا بعض العلماء أطلق وصح بعض العلماء كثير فقهاء يطلقون متى مات المقرض أو المستقرض حل الدين أطلقوا وفي الحقيقة لابد من تقييد لماذا؟ احنا نتكلم على حقوق لازم شو نظلم الناس قال هناك شرطان باش يحل الدين لابد من توفرهم الأول أن لا يكون المستقرض اللي هو المدين أن لا يكون المدين مات بسبب الدائن مات بسبب الدائن يعني الدائن هو اللي يقتل المدين أنا نسأل واحد أنا أقتل مجيش واحد يقول حل الدين أنت اللي أقتل رومان لازم استنى هذه المدة كأنه في شبهة كأنه في شبهة يبقى الدين إلى أجله يبقى الدين إلى أجله فهم؟ يبقى الدين إلى أجله الشرط الثاني مهم أيضا أن لا يكون الدائن والمدين قد اتفقا على أنه إذا مات أحدهما لم يحل الدين شوف هنا فما هذا أن لا يكون أن لا يكون الدائن والمدين قد اتفقا على أن الدين سيحل أن الدين لم يحل بموت أحدهما مثلا نفس نفسك وما خاف نفسك بعد رجع فهم لها دور جلسة نفسك بصعب شنو فادك الجلسة انت تفكر في الحلقة اللي حدثها عنها تفكر قلت لي اسمع السلام قلت لي اسمع انتفق ونوية بصعب نفسك اذا مت لا يحل الدين اذا مت احدنا يبقى الدين الى اجله بعد ما تقلقش دارنا فهم اذا اتفقت نوية على هذا فلا يحل الدين ولو مات احد يبقى الدين على ميعاده واجله مفهوم ان شاء الله صح هذا الحق المتعلق بالديون والديون قسمان ديون هذه قمه ديون العباد وديون الله عز وجل اعطني مثال على ديون الله شو واحد يسال ربي سبحانه كالزكاه بدو بالصح الزكاه فهم كالزكاة القائمة وكالنذر رجل نذر نذرا قال إن شفاني الله لشفى كذا قلنا بالنذر مكروه لكن يقع إن شفاني الله تعالى لأتصدقن بكذا ولأطعمن كذا نذبح شاة هذا دين من ديون الله كفارة الصيام كفارة الظهار كفارة اليمين عليه إطعام عليه كشوة عليه هذه ديون ديون الله ودين العباد ديون الله عز وجل هذه كذلك شوف سبحان الله خلى 10 ملايين ولاده فرحوا قال 10 ملايين فنأتي على التجهيز شو سمعت نأتي على الديون نسبوا شي ناس بسألوا له بعدين جراح الوزر قالوا حمس خلك الطارق يمين خلك الطارق يعني. قلهم زيدوا جيسكم لعنكم زيدوا لنا لعنكم بارك الله. اختلف العلماء السلام اختلف العلماء في مسألة مهمة ألا وهي ماذا يقدم ديون الله أو ديون العبيد. واحد مات فلان يسأل 500 في الوقت نفسه زار مثلا أما خرج كفارة يميتة أو كفارة صيام تعرفونه زار ما خرجهاش تبتد في ذمته في ذمته ما خرجهاش مش مقدمه. اختلف العلماء في الحنابلة والشافعية قالوا رحمه الله تعالى قالوا تقدم ديون الله تعالى ديون الله تقدم على ديون العبد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين ودين الله إن دين الله أحقه القضاء نوعيه فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في امرأة في رواية رجل صفة عامية وفي رواية رجل ممكن يزوج بالزوج تحدثت مرة تحدثت مرتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي قد كان عليه حجة فانفلتت نفسه فلتت نفسه مات ما هذا فلتت نفسه نفسه عليها اصطر عليها ها عليها اصطر فلتت نفسه يعني هو كناوي حج كناوي حج الموت بداها أبغتها كناوي حج هذا شبه الناس زب الناس ما عرفش باللي يتحج على فلان إذا كان ناوي حج كان ناوي لا في بالي الذهاب إن شاء الله العالي حج ولا غير تيسر روي حج غير تيسر جاي شعر واحد عنده 50 مليون عالمين مازال عنده 50 مليون تلتين مازال عنده 50 مليون وما راشي حج وش نهار وما ناوي يشري بيليوتات يشري غسالة يشري ماشي حد كي يقعد منين الحج لا ما بعيد الانسان يدير ميزانية للحج ده وينوي انا بك غير في السرقة يجيبوا واحد الوقت هذا يجيبوا واحد الوقت اخذ انا نروح نروح اكون شاهدين عليا فاذا مت حجوا عني ناوي ناوي حكينا نشوفوا الكعبة قلنا نموتوا خلاص عارف مني هذا الشيء واحد تعرف ما نقول كان به الحج ان شاء الله تسيس كبروا ان شاء الله هذا لا يحج عنه يبقى يلاقي الله عز وجل بهذا الاثم مفرط هو هذا مهم. وشرط ثاني ان تكون قد حججت عن نفسك في حديث شبرمة حديث شبرمة معروف بيك اللهم حجنا يوم يوم الموت حج جيد قلنا هذه استطراد استطراد يعني استطردنا انسان عليه حج هذا دين ديون الله عز وجل دين ديون الله يحتاج الى مثل يحتاج الى زاد يحتاج الى طريق يحتاج الى راحلة يحتاج راحلة فهنا خلنا هذا الشيء انت تحج عنه قل لك روح تحج على ابيك واخيك انا طب لازم شرط شطول اك عارف منه بلي كان ناوي نعم الله يعرفه تقيا كان ناوي انفلتت نفسه الشرط الثاني حجزت عن نفسك لا ارجع لازم تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك هذا استطراد ديون العباد دعاء ديون الله عز وجل ككفارات الشافعية والحنابلة قالوا تقدم على دين الله دين العباد بهذا الحديث قالوا غير جانب قال رسول ان ابي وامي فلت نفسه ونفسها افاحج عنها قال قالوا دين الله احق بالقضاء دين الله احق بالقضاء المالكية والحنفية رحمه الله تعالى قالوا لا تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى وكيف حد نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله حق بالقضاء قالوا هذا لا يعارض ما نقول دين الله احق بالقضاء شو معنى دين الله احق بالقضاء طبعا دين الله واحد ترك دين الله دين الله احق بالقضاء مهم شو راح تقضي الدين يعني الله عز وجل هذا كان يرغبه في قضاء الدين دين الله احق بالقضاء من كثير من الاشياء صح دليلهم التعليلي قالوا إن ديون العباد هناك من يطالب بها. العباد ديون العباد هناك من يطالب بها. أما ديون الله عز وجل فإن المعاملة مع الله مبنية على المسامحة، والمعاملة مع الناس مبنية على المشاحة. المشاحة هي المخاصمة. أشوف لا مشاحة في الصلاح، قلت لا مشاحة في الصلاح يعني لا مخاصمة في الصلاح، لا نتنازع عن الصلاح. كيف كيف بناتنا حقوق مع الله؟ مع الله إنسان سرق فلان وقتل فلان وفعل وفعل، إذا تاب الله يغفر له الذنوب تاعه كلها، صح؟ نعم. ذنوب كلها، ذنوب كلها، نعم. الذنوب دي مع ربي سبحانه، أما مع العباد فتبقى متعلقة. إذا قالوا مش قالوا فدين العباد أولى بأن يقدم من ديون الله تعالى، لأن المعاملة مع الله مبنية على المسامحة. الله يسامح ربي إذا تتلو يسامح سبحانه، أما العباد هناك من يطالب بها، فلا يجوز أن تفرق. لاحظتم؟ اختلفوا في الزكاة، صح؟ مالكية والحنفية تسيبهم يقولوا بلي الزكاة تخرج، تعطي الزكاة تعطي الديون، بعدين تعطي الديون العباد. علاش الزكاة؟ قالت لأن الزكاة اجتمع فيها حقان، حق الله وحق العباد. الزكاة من جهة وانت تدرسها بيناتنا، وانت تدرسها، وانت تدرسها في المعاملات، وري لي كتاب تاع المعاملات في تفصيل كرة الزكاة، ولا كتاب في المعاملات في الزكاة. بالعكس وري لي كتاب العبادات يخلو من كتاب الزكاة، لا تجد كتاب عبادات يخلو من كتاب الزكاة. الزكاة من باب العبادات من جهة، فهي حقوق الله تعالى. في الوقت نفسه لمن راح تكون هذه الزكاة؟ الفقراء، المساكين، فهي اهل تشبه المعاملات. لما احتاج لما اشوف ثابت بها الله عز وجل عبادة وتعطيها الفقراء صارت اعظم الحقوق. الزكاة تقدم على كل شيء. لماذا؟ حق الله حق العباد فيها. فهو؟ يعني شفتوا مش يخرج الإنسان تاريخ ايش حال زنه؟ ايش حال زنه؟ طبعا أولاد طبعا بالتفاصيل خليهم بفصل، يعني مسألة المحاصة، يعني إذا كان جماعة بالذات يسألوا لك 4-5 يسألوا لك مال، وانت 500 ألف يسألوا لك، وانت عندك 500 ألف لمن تمدهم؟ هذا اسمه المحاصرة، تعطي لكل غريب على حسب النسبة التي لك له عليك حسب النسبة، 500 ألف، هذا كو يسلم 200 ألف، لاحظت؟ هذا كو يسلم 200 ألف، الآخر 400، الآخر 600، وأنا عندي غير 500 ألف، وش ندير؟ لمن مدها؟ بحسب النسبة، 600، 600، نشوف. حسب الأسباب في حسابات اسمها المحاصرة. المهم شوف الشروط اللي الديون بدأوا بها، غير يموت الواحد إياكم تستنزئوا الديون، غير يموت بدل هذا تجهيز الميت، بعدين الديون، ديون العباد وديون الله. الحق الثالث وهي الوصية، وهي شوف الوصية، رأينا الوصية بالتفصيل في سورة البقرة، صح؟ بالتفصيل ما شرعات وكذا. الوصية إنسان يوصي غيره، كانت في أول الإسلام واجبة مطلقا، لازم قبل شوف ما توصيش هذا، لازم توصي المالي أقربائك. لما فرضت المواريث، الله أعطانا كل واحد أعطى حقه وكل شو اسمه؟ الآية في النساء هو مخلص. لماذا توصل؟ لماذا؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهم؟ لما أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الأم تارك لما تارك؟ تارك. إما تارك كي تموت انت ربي طول عمرك تعال تارك أبوك يارك أخوك يارك ابنك بنتك هذا قاعد يارثون وارد لو شيء وارد وارد إذا ما كان توصيله أنا أشخص عنده حق في القرآن أنا أش توصيله قال تبقى الوصية لمن لمن لا تبقى فالآية في الحقيقة ليست منسوخة الآية الميراث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب الوصية ليست منسوخة كلها إنما خصصت نسخ بعض من صورها وهي الوصية للورثة أكاد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية للورثة والصحيح أن الناس شو هو الآية والحديث الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى غير مثل وصية الله خلاص هذه التي خصصت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نسخة نسخ جزئي وليس الحديث لا وصية لوارث الحديث جاي يوضح شيء يبين ثم أول وصية الإنسان كانت الوصية واجبة واجبة توصي المال جت الوصية الميراث لا قال أنا أعطيهم أنا لا أعطي لهم حقا لكن أتوصي تبقى الوصية تبقى الوصية مستحبة لهم لغير الورثة لغير الورثة من الأقربين من الأقربين لغير الورثة من الأقربين على قول كثير من السلف ولغيرهم على قول بعضهم دي إن شاء الله ما نطرحوا لهاش اليوم مش ما تدخلش خاطر هذا كاين مسائل سبحان الله عند الفقهاء المتأخرين هي من المسلمات تجد خلافها من السلف إلى الأقربين أولى من أن توصي لغير الأقرب شوف هذا حموت على بلد حموت كعب بلد حموت عندي مال نصر إما نصر نصرها على لا وصيته لوارد جيد وليدي يارد آه يارد كان ناس ما يتحجبوش مش هذا صراحة لا ما يتحجبش مطلقا هذا وصوله لا زوجة زوجة لا يحجبان مطلقا ليش تصير صحت على بالك اللي كانت مو أخوك ما يارد شو يعني ما يارثني على محجوب عندي ابني وعندي باب ايه وش ما نوصيله قال بارك الله فيكم اعطوله كذا اذا مات فهم هنا انت وصيت لوارث ليس لوارث للاقربين من غير الوارث ايش قول السلف قال بني قول الله عز وجل كتب عليكم كتب علي احدكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصيه لمن للوالدين والاقربين تبقى اذا كان عندهم حق ربي سبحانه وتعالى بالميراث حق ما توصلونش توصل ما عندهمش حق وقوصل ما تصرف على يمكن ان توصل حتى للاجنبي صاحبك صاحبك مثلا تعرفوا ما شاء الله هذا مش خيرتك مطلقا توصلوا هذا يختلف في السنه فهم هل يجوز الوصية لغير القريب وعيد حكم الوصية للوالد القريب الوالد قريب الوالد قريب الوالد ربي يوفق لا يجوز ممنوع حكم الوصية للقريب غير الوالد مستحبة جيد حكم الوصية للأجنبي فيها خلاف فيها خلاف من عهد السلف طبعا ما حدا شغل نراه أكثر من صحيح واحد يسجلها ونراها ان شاء الله علاش باش نكملوا باب الوصية تخرج من دور التفسير اللي درناه اليوم في النساء اللي درناه في البقرة بعد درس الوصية ما تجيش درس عرفنا شنو هي الوصية والوصية تبقى واجبة في حال في حال اذا كان عليك ديون اذا كان عليك ديون حقوق وما زال موقفين في شيء لا لازم تكتب اليوم تكتب وصيتي يا اخوانا بسم الله الرحمن الرحيم اوصي اهلي بان اذا مت ان يعجلوا بدفني وان يصلي علي يعني اهل الخير وكذا هذه واجب تكتبها تعلمهم فعلا وان لا ينوحوا علي وان لا يرتكبوا محرما واذا دخلوني لم يفوتوا الشبر كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا واعلموا ان هناك بعض الكتب عندي 500 كتاب نسيت باش نرجعهم مالهم كما قالوا الناس تدخل كتاب دارس المكتبات ها تاع الناس انت بيوصيك قلت له راح تروح المالية انا غدو يجيني واحد يقول لي خلي الكتاب عند اخوك ما نعملكش ما نعملكش بعض باش معانا عندي حق لازم يوصل عندي صح اسمك فلان خليها بلي خلي الملايين هذا حق الكتاب ولا القصة خلي اللي يقول عنده ملايين عند الناس او عند الناس عندهم ملايين فإنسان يوصل كذا هذه وصية واجبة إذا كان عليك حقوق تبقى مستحبة في غير ذلك توصي إلى ابن أختك مثلا مش حيوصلك ابن أختك مالك مثلا اسمه أحمد مالك فوق ابن أخوك عندك وليدك خلاص مالك خوك مالك عندك وليدك هذا نهى توصي له مش طيب له خاطره غني طيب ما تخلي له شو ينفر الخاطر اتفقنا لازم وصية إن شاء الله الآن شروط الوصية شروط الوصية صح الشرط الأول أنا أتكلمنا عليه الشرط الأول تجوز الوصية أن لا تكون الوارث جيد ما تكونش لوحدي يارثك شروط الوصية ما توصيش يمك ما توصيش بابك ما توصيش زوجتك ما توصيش زوجتك ما توصيش وليدك ما توصيش بنتك لماذا؟ يرثونك غصبا مثلك ألا تكون لوارث الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث جيد صح الشرط الثاني ألا تتعدى الثلث ألا تتعدى الثلث عندك 90 مليون حبيت توصي ابن أختك مثلا شحال توصي تحت تحت 30 مليون تحت 30 مليون وصل فوق 30 مليون ولا تخرج فهم؟ صح دليل على شو اسمه الشرط الثاني هو ألا تكون ألا تتعدى الثلث الدليل معروف عندكم ما رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص قال رضي الله تعالى عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بلغ مني الوجع ما ترى أكشف حال أنا مريض وأنا دومان ولا يرثني إلا بنة لي عندي مال ودمتي بقي حتى يرثني إيه بنتي حتى يرثني أفأتصدق بثلثي مالي حد يخلي لها بها الثلث لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة. صح. الشرط قلنا من الحقوق المتعلقة بالتركة بالتركة أولا تجهيزه، ثانيا الديون ديون العباد ثم ديون البعض، ثالثا الوصية، والوصية هذه لا تخرج يعني ما تمس الوصية هذه إلا بشرطين شوف ترك قالوا لك وصى جراح تمس المال جراح تمسه تتفكر باللي هل أوصى لوارث أو لغير وارث فإن كان لغير وارث فهنا تخرج شحال دون الثلث لما وصى أكثر من الثلث تخرج غير الثلث تخرج فوق الثلث وصى دعنا نقول 90 مليون خلع وصى 40 تخرج غير 30 تخرج 40 شو ما تمثل الثلث من الثلث الوالي لا خرج الثلث فقط اما ما فوق الثلث فيسقط باسقاط الله له على نفسه او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر البخاري مسلم عن سعد بن وقاص قال قال له نكمل الحديث قال انك ترى ما نزل بي من الوجع قال اني ذو مال ولي ولا يرثني الا بنت لي قال افاتصدق بثلثي مالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا نهي فقلت فبالنصف فالشطر يا رسول الله الشطر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا فقال له يا رسول الله فالثلث قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير انك ان تبر انك ان تبر ورثتك أغنياء خير من أن تبرهم خير من أن تبرهم عالة يتكففون الناس خليهم أغنياء أفضل من تخليهم عالة يتكففون الناس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس أكره للرجل أن يوصي بالثلث والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الثلث. قالوا له لماذا يا ابن عباس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني كان من أولاده دون الثلث. لذلك شوف لما تكون انت عندك أمر حول هذا التعلق أوصي بأقل من الثلث حافظ أقل من الثلث بعد عن الثلث صح. طبعا هناك مسائل تتعلق بهذا. طبعا لو أوصى الإنسان إلى وارث فعلى البدء أوصى إلى وارث شكارة إما راح تورث وزر الصالح زوج درع هل تعطى؟ لا تعطى أبدا إلا إذا أوصلنا المواريث إلى أهلها ثم بقي مال واحد مثلا ترك زوجة وأخت بس زوجة وأخت هذا واشترك صح. الزوجة شحال تأخذ الربع والأخت شحال تأخذ النصف صح يقعد ربع مازال ربع. فلو أوصى لأحدهما زيادة قال أوصي كذلك لزوجتي هنا أدات الربع هنا اختلفوا فبعض العلماء يقول لا تعطى مفهوم لماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوالد فهو قول الجمهور العلماء قال لا تعطى. والقول الثاني هو انه يعطى زيادة على فرضه يعطى بوصيته. فهنا اجتمع على حقان، الحق الاول اثبته له ربه، الحق الثاني اثبته له العبد فهو الذي نصره. الذي نصره ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الظاهر. لماذا؟ كما ذكرنا الحق الاول شكون اعطاه ربي سبحانه، الحق الثاني هو اعطاه. اذا فلا ضير ان شاء الله تعالى. المهم شريفا بس من المسائل ترجيح طول حياتك ترجح رسول صح تجهيز الميت دون وصية. هنا انا اقف واحتج من رب سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها او دين. قدم واحد الوصية على الديون وتأتي انت وتقدم الديون على الوصية ها ما وقفتش هذا ما العطاج. فهنا العلماء يقولون على وجه المراجع الصادق أعطيكم ملخص أقول أحد كتب كل التفسير تذكر هذا عند تقف هذه الوقفة أمام هذا الآن من بعد وصية يوصي بها أو يوصين بها أو يوصون بها أو يوصى بها أو دين دائما يقدم وصية للدين. ننقل لكم كلام الزمخشري رحمه الله تعالى قال إنما طبعا بالله بالمعنى إنما قدم الله عز وجل الوصية على الدين في باب في الآيات لأن الناس من شأنهم أن يعتنوا بالديون ويزهدون في الوصية. عادة الناس أنهم يعتنون بالديون ويزهدون في الوصايا لا يبالون بالوصية. قلت الديون حق وصية تبرع فما تجدهم إن يقدموا الديون على الوصية يخافوا من الدين فالوصية. فأراد أن يقدم الوصية على الدين لنفس انتباههم إلى أنها كذلك من الحقوق لابد من الاعتناء بها. إذا قدمها لماذا؟ للاعتناء بها، للاعتناء بها، وإلا فقد انعقد الإجماع، إجماع العلماء، إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع التابعين كلهم على أن الدين يقدم على الوصية، الدين يقدم على الوصية. ومستند هذا الإجماع حديث ضعيف، مستند هذا الإجماع حديث ضعيف، حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية، هذا حديث ضعيف. لكن الإجماع انعقد على هذا المعنى. نظيره إن الماء طهور لا ينجسهم شيء، هذا حديث صحيح. زيادة إلا إذا تغير طعمه أو لونه وريحه، ضعيفة. قلنا لتجدون زيادة بياضه في 20 سنة، ضعيفة الزيادة. ولكن الإجماع شغل شغل، ولكن الإجماع انعقد على العمل بهذا. فهم؟ كل قرض جرى نفعا وربا، فرضا فرضا انه بعض، هو اختلف العلماء في بعض وصحته. انعقد الاجماع على ان كل قرض جرى نفعا وربا. اذا هناك حديث ضعيف اجمع العلماء على معناها، اجمع العلماء على معناها اجماع ان الدين مقدم على الوصية. لماذا؟ لماذا قدم الله الوصية على الدين؟ للاعتناء به، لان عادة الناس يزهدون في الديون و يزهدون في الوصايا دون الديون. الحق الرابع، الحق الرابع من حقوق التركة هو الميراث. هو شو؟ الميراث. رحمك الله. فلاحظوا الميراث متى لجأنا اليه؟ في اخر المطاف. تذهب الى مال الميت، مو بس ميراث مباشر، تذهب الى مال الميت فتنظر هذا التجهيز الديون الوصايا، بعد ان تفعل شيء تروح تحكم امر الله تعالى اجلسوا فقد ترك لكم قليلا من المال. ثم تقسم، تقسم ترجع تقسم. اذا يوصيكم الله في اولادكم متى؟ متى؟ اذا قضيتم هذه الحقوق المتعلقه بالتركة. او نقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حضرتين، متى؟ اذا خرجنا الحقوق المتعلقه بالتركة، والا فلا، ليس له شيء. هم ما نتحدث في الميراث. الحق الرابع شو؟ رب ميراث. نقطة المسألة الخامسة على قولك قلتها مسألة الخامسة، ما هو الميراث؟ تعريف الميراث، ما هو الميراث؟ هاي في اللغة، في اللغة الميراث هو الانتقال. في اللغة الميراث هو الانتقال، صح. مثاله قول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود، شماذا؟ انتقلت النبوة من سليمان من داود الى سليمان، من داود الى سليمان. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، شماذا؟ اي لا يقولون للناس او لاقربائهم لا دينارا ولا درهما، ولكن يقولون لهم علما، فمن اخذه فقد اخذ بحظ الورد. ولله ميراث السماوات والارض، شفناها. ولله ميراث السماوات والارض، شفناها في الايه. انا اشوف سماوات ميراث انتقال، وسينتقل الى الله ملك السماوات والارض. هم اذا الميراث والانتقال، سبحان الله. والمناسبه تجدونها واضحه بين تعريف اللغه وتعريف شو اسمه هذا؟ الاصطلاح. والميراث من خلال تعريفه اللغوي أعم من أن يكون انتقالا باشر بالمال أو الحقوق. قد يكون بالعلم، صح؟ قد يكون بالعلم، قد يكون بالأمراض. قل هذا مرض وراثي يرثه أب ولا عن جد، قد يكون الانتقال، انتقل المرض من أب إلى جد، من جد إلى أب وهكذا. في الاصطلاح